نائم كوبري. وعن جابر رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيده. يعني التسييد هذا معروف عندهم في ذلك الوقت، إذا ضعفت الدابة وعجز عن إعلافها ولا تباع، يعني دابة ضعيفة مريضة لو أراد بيعها لم تشترى، ماذا يصنع فيها؟ يسيبها، يتركها في البر وأمرها إلى الله، عاشت عاشت، ماتت ماتت، أمرها إلى الله، هذا يسمى التسييد. وجاء في الحديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد دابة قد سيبها أهلها وعجزوا عنها فأحياها فهي له. يعني قد يجد هذا البعير المسيب أو الحمار أو غيره، يجده الرجل ثم يأخذه يداويه إن كان مريضا، يعلفه إن كان هزيلا، ثم يحيا يصح، يذهب عن المرض ويصح. هل لصاحب البعير أن يرجع أن يأتي إلى الذي يحياه ويقول: هذا بعيري أعطني إياه؟ الجواب ليس له ذلك، لأنه تركه سيبه، خرج عن ملكه بتسييده. كذلك مثل الأشياء التي توجد في القمامة، يعني بعض الناس يسأل عن أشياء في القمامة أو توجد في مخيمات الحجاج بعد نهاية الحج، قد يجد عمال النظافة أشياء لها قيمة، يجدون ساعات، يجدون قطع ذهب، خواتم، يجدون أشياء من هذا القبيل، فيسألون، يجدون كتبا وما شابه ذلك، يجدون بطانيات وإحرامات وأشياء من هذا القبيل، فيسألون: هل يجوز لنا أن نأخذ هذه الأشياء أم أنها لقطة تعرف؟ نقول: الأصل أنها لقطة، لكن إذا دلت القرائن على أن صاحبها قد ألقاها مستغنيا عنها، فإنه يجوز لمن وجدها أخذها. هذه مثل التسييد، فهذا يرجع فيه القرائن. يعني إذا كان مثلا هذا المخيم لأناس أغنياء وتركوا إحرامات أو بطانيات قديمة أو فرش قديمة، هذا يغلب أظن أنهم تركوها استغنانا عنها، لكن وجد ساعة ثمينة، وجد قطع ذهب في مخيم النساء، خواتم وقلائد وما شابه ذلك، هذا يظهر أنه لقطة، لأنه يبعد الإنسان يلقي مثل هذه الأشياء الثمينة. إذا نقول: الأصل أنه لقطة، إلا إذا دلت القرائن القوية على أن صاحبه ألقاه مستغنيا عنه، فإن شك وتردد فيرجع إلى الأصل. يعني هذا فائدة معرفة الأصل، إذا شك صار عنده شك وتردد يرجع إلى الأصل وتكون لقطة تعرف، فإن كانت في الحرم لم يجد التقاطها بحال، لأن لقطة في الحرم لا تملك ولو بعد التعريف. فأراد أن يسيده، قال: فلاحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه. هذا يدل على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من حسن الخلق ومن الرحمة بأمتي وأصحابه عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يسير خلفه كما جاء في الحديث الصحيحة، يزجي الضعيف ويدعو له، يسير في مؤخرة الجيش، في الأسفار، في عموم الأسفار في الغزو وغيره، يسير في مؤخرة الجيش يتفقد أصحابه، قد ينقطع أحدهم، قد يمرض بعيره، قد يمرض هو، فإذا رأى شخصا بحاجة إلى مساعدة ساعده وعانه، لكن لو مشى في أول القوم أو في أول الجيش لم يشعر بمن ينقطع. فكان عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه ويحسن إليهم، فوجد جابر رضي الله عنه قد تأخر في السير، بسبب ضعف جمله فسأله، فقال بعض الروايات أنه مالك يا جابر؟ قال يا رسول الله، أو قال مال جملك يا جابر؟ قال علي، يعني أنه مريض. قال فدعا لي وضربه، وفي رواية نخصه بعود معه ودعا له أي للجمل، فسار سيرا لم يسر مثله، يعني يدل على بركة النبي عليه الصلاة والسلام، فحلت بركته في هذا الجمل فتعافى من مرضه في لحظة، وسار سيرا حثيثا سريعا لم يسر مثله. قال بعنيه بوقية، قال وقية وقال أوقية بالهم، قلت لا، ثم قال بعنيه فبعته بوقية. هذا فيه يعني طلب الشراء، وإن لم يعرض الإنسان سلعته أنه لا حرج في ذلك، ليس هذا من الطمع أو الجشع. وجد شخص عند آخر سيارة جيدة أو بيتا حسنا أو ما شابه ذلك، وقال بعنيه يا فلان ولزم عليه بيعه، ما في ذلك، هذا ليس من المسألة المذمومة، لأنه سيأخذه بالثمن وبرضا صاحبه. النبي عليه الصلاة والسلام طلب من جابر أن يبيع جمله، قال لا، لأنه بحاجة إليه، ثم ألح عليه النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينوي أن يرده في آخر الأمر، لكنه أراد أن يلاطف وأن يحسن إليه، فاشتراه من أجل أن يعطيه الثمن والجمل ويزيده في الثمن. قال فبعته بوقية. اختلف الرواة اختلافا كثيرا في الثمن الذي باعه أو اشتراه النبي عليه الصلاة والسلام به، هذا الاختلاف لا يضر، بعض العلماء حاول أن يجمع بين الروايات، ورد وقية، ورد أربع واقي، ورد أربع دنانير، ورد 800 درهم، وأشياء كثيرة، ويصعب الجمع بين هذه الروايات. فنقول هذا صحيح فيه اضطراب في تعيين الثمن، لكنه لا يؤثر على بقية الحديث، يعني هذا أن ذكر الثمن أخطأ في الرواة أو بعض الرواة اختلفوا فيه وأخطأوا على وجه لا يمكن الجمع، نقول هذا جزء يسير في الحديث، يعني حديث طويل، قصة طويلة فيها أحكام فيها قواعد، فلا يضر الاختلاف اليسير في جزء قريب من الحديث، فلا يؤثر على بقية الحديث، فلا يقال أن الحديث مضطرب، والمضطرب من قسم الضعيف، لا، نقول الحديث قبله الشيخان البخاري ومسلم أخرجاه في الصحيحين، فلا يؤثر ذكر الثمن. ذكر الثمن لا يتعلق به شيء، سواء شرب بوقية أو بأربع أو بأقل أو بأكثر، لا يترتب عليه شيء، اشتراه بثمن مناسب، لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام اشتراه بما يساوي بالثمن الذي يباع به، وزاده عند القضاء عليه الصلاة والسلام. قال واستثنيت عليه حملانه، هذا يدل على جواز الاستثناء، إذا كان استثناء معلوما، أما إذا كان مجهولا فإنه يحرم. أن ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية يعني الاستثناء، وجاء عند أبي داود زيادة إلا أن تعلم، ونهى عن الثنية إلا أن تعلم، إذن الثنية المنهي عنها هي المجهولة، هذا أظن سبب كلام على هذا. الاستثناء هنا معلوم، استثنيت حملانه إلى المدينة، هذا معلوم، لأن جابر رضي الله عنه في سفر وبحاجة إلى ركوب هذا الجمل، لأنه ليس عنده غيره حتى يصل إلى المدينة، هذا استثناء معلوم جائز. لو اشترى شخص من آخر بيته وقال استثني سكناه حتى أجد بيتا، يعني ما يمكن يخرج يستأجر، هو بحاجة للسكن. قال أنا أبيعك بيتي بشرط أن أسكن حتى أجد بيتا، هل هذه تكون جائزة ولا غير جائزة؟ ما تقولون جائزة؟ صح، هذه ثنية مجهولة، هذه ثنية مجهولة. متى يجد بيتا؟ أسبوع بعد أسبوع ولا شهر ولا ستة ولا سنة؟ الله أعلم. وقد يتوانى في البحث، لأنه ساكن في بيت المشتري وليس حريصاً على الخروج، يتوانى في البحث. كلما قال له المشتري اخرج قال ما وجدت بيتا، وإذا وجد بيتا قد يأتي المشتري يقول أنا وجدت لك بيتا في البيت الفلاني، فيذهب وينظر ويقول ما عجبني أو ما عجبني الثمن، يماطل. هذه ثانية مجهولة، لكن له أن يقول أبيعك بيتي واستثني سكنه شهرا أو سنة أو أكثر أقل، هذا جائز لأنه مدة معلومة. قال واستثنيت عليه، أي على النبي عليه الصلاة والسلام، حملانه إلى أهلي يعني المدينة، فلما بلغت يعني بلغت المدينة أتيت بالجمل فنقذني ثمنه ثم رجعت، فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك؟ المماكسة هي المكاسرة، سمعنا اليوم الناس المكاسرة يعني استضاع في الثمن، هذا يدل على جواز المماكسة، ولا سيما إذا علم المشتري أو غلب على ظني أن البائع يزيد في الثمن، كما هو الواقع اليوم عند كثير من البائع، إذا كان يريد أن يبيع السلعة بعشرة يقول باثني عشر، لأن الناس تعودوا على المماثلة. أما إذا كانت الأسعار محدودة ويغلب على ظن المشتري أن البائع يعطيه السعر من آخره فلا ينبغي أن يكاسر، أو إذا كان مثلا الثمن زهيدا اشتري شيء مثل مسواك بريالين ثلاثة بأربعة، يعني قد يقال هذا أيضا لا ينبغي في المكاسرة لأنه شيء زهيد، كم المسواك قال بخمسة، هذا سعره في الغالب مسواك يباع بخمسة، ما ينبغي يقول بأربعة ثلاثة لأنه حاجة يسيرة، وغالبا أن البائع يكون بحاجة أيضا، فلا ينبغي المماكسة في الأشياء الزهيدة، أن هذا يدل على ضعف نفس المشتري، لكن إذا علم أنه استغله زاد عليه الثمن فلا حرج أن يماكس. قال تراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك، يعني هذا أسلوب جميل من النبي عليه الصلاة والسلام في إدخال السرور على جابر رضي الله عنه لعدة أمور. أولا لأن جابر رضي الله عنه كان بحاجة، لأن أباه مات رضي الله عنه وترك دينا، فتحمل دين أبيه وليس عنده مال، ما في إلا مزرعة ترك أبوه وعليه ديون تستغرق ثمن هذه المزرعة، فأراد الدائنون أن يأخذ المزرعة مقابل الدين، فأبى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وقصة معروف، دعا في ثمره مبارك الله فيه حتى قضى الدين كله وبقي له جزء من الثمرة. وأيضا تزوج امرأة طيبة مراعاة لمصلحة أخواته، كان عنده ست أو تسع أخوات، فآثر مصلحة أخواته على مصلحة نفسه، تزوج طيبا امرأة كبيرة طيب وهو شاب من أجل أن ترعى أخواته، هذا لا شك أنه مبادرة طيبة من جابر رضي الله عنه، لأن أباه أوصاه بأخواته خيرا قبل غزوة أحد، دعاه وقال إني لأظن أنني من أول من يقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستوصي بأخواتك خيرا، لأن ترك تسع بنات ولد واحد، فأخذ الوصية به رضي الله عنهما وأحسن إلى أخواته غاية الإحسان، فهو من جهة أنه بحاجة، من جهة أخرى أنه قد أحسن لأخواته. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكافئه وأن يدخل عليه السرور، فهذا يعني أكثر في الإيناس والإفراح من لو أعطاه مالا مباشرة، خذ هذه مثلا لوقية أو أربع واقي مباشرة. النبي عليه الصلاة والسلام اشترى منه أولا أن الجمل كان ضعيفا عليلا وكاد أن يسيبه، يعني الجمل كأنه وصل إلى حال لا قيمة له، كاد أن يسيبه لضعفه ومرضه. النبي عليه الصلاة والسلام دعا لهذا الجمل فعافاه الله وصار من أحسن ما يكون، هذا إحسان له. ثم اشتراه منه، ثم رد عليه الجمل ورد عليه المال وزاده في الثمن، أضاف وزاده في الثمن. هذا رأيه أن يكون بالإحسان وإدخال السرور المرة بعد المرة على جابر رضي الله عنه. أيضا يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وحسن عشرته ومخالطته، وكان يقول له في كل مرة لا والله يغفر لك. إذا كلمه في موضوع الجمل وآخر معه كل ما كلمه قال لا والله يغفر لك، يعني كل ما بين جملة وجملة يقول والله يغفر لك تعالى عدة مرات في هذه القضية. هذا خير كبير، إحسان تواضع رحمة من رسول الله عليه الصلاة والسلام لجابر رضي الله عنه، لأنه انكسر بعد موت أبيه، وكما جاء بعض الحديث قال ما لي أراك منكسرا يا جابر، قال يا رسول الله إن أبي مات وترك دين من جهة وتسع بنات من جهة أخرى، من الذي يعول هالبنات؟ جابر، يعني قدم على الدنيا بدأ حياته بداية صعبة، دين من جهة وتسع بنات وهو الوحيد يعول هالبنات التسع، أسف مهمة صعبة، وأبوها وصاره بهؤلاء البنات خيرا، لكن الله سبحانه وتعالى وفقه بحسن نيته وقبول وصية به، أعانه الله وفقه وهيأ له النبي عليه الصلاة والسلام، وقف معه وقفات عظيمة حتى يسر أمره حتى صلح حاله رضي الله عنه. وعمر رضي الله عنه قال زوجته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاحق بي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام تلاحق بي، يعني لاحقني وصل إلي، وتحتي ناضح لي، الناضح والجمل الذي تسقى عليه الماء، قد أعيا أي تعب ولا يكاد يسير من شدة المرض والإعياء. قال فقال لي ما لبعيرك؟ قال قلت عليل، يعني مريض. قال فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رجع خلف الجمل فزجره ودعا له، فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير. قال فقال لي كيف ترى بعيرك؟ قلت بخير قد أصابت بركتك. قال أفتبيعني؟ فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره. قال فقلت نعم، فبعت إياه على أنني فقار ظهري، يعني الفقار هي المفاصل، فاصل العظام، يعني معنى أركب ظهره، على أنني فقار ظهري حتى أبلغ المدينة. قال فقلت له يا رسول الله إني عروس. عروس يقال الرجل والمرأة، لكن الناس اليوم يقولون عريس للرجل، هذا خطأ، الرجل والمرأة يقال له عروس. قال إني عروس فاستأذنت فأذن لي، يعني استأذنه في التقدم، هذا يدل على الإنسان إذا كان حديث عهد بعرس أنه يغتفر له في التقدم على الأمير إذا استأذنه، والأمير يراعي في هذا لشدة شوقه لأهله. فاستأذنته فأذن لي لأن الله تعالى يقول وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام قال فتقدمت الناس إلى المدينة حتى انتهيت فلقيني خالي فسألني عن بعيد فأخبرت بما صنعت فيه فلامني فيه. يعني هذا يدل على أن الإنسان لا يلام على يعني حب الدنيا وما يصلحه وما ينفعه، هذه فطرة في بني آدم، والإسلام لا يعارض الفطر إنما يهذبها وينظمها، لكنه لا يأتي بما يصادم هذه الفطر. على الفطرة لامه، يعني قال كيف تبيع جملا أنت بحاجة إليه ولا تستغني عنه، فربما أن المال يذهب ينفق منه هنا وهناك ويذهب ولا يبقى عنده جمل يستقي عليه. قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنته ما تزوجت أبكرا أم ثيبا؟ فقلت له تزوجت ثيبا. قال أفلا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها؟ فقلت له يا رسول الله توفي والدي واستشهد رضي الله عنه ولي أخوات صغار فتريت أن أتزوج إليهن مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن، فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ودلت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه ورده علي. وعنه رضي الله عنه وساق الحديث وفيه ثم قال لي بعني جملك هذا. قال قلت لا. يعني هذا أيضا فيه أن يعني قول لا للنبي صلى الله عليه وسلم في شيء من أمور الدنيا أنه لا يعد معصية ولا يأثم به الإنسان، يعني هذه أمور دنيوية. النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأمور كغيره من المسلمين كغيره من الناس يشفع، قد تكون شفاعته وقد لا تحدث، كما فعلت بريرة رضي الله عنها لما قال لو راجعته قالت تأمرني يا رسول الله؟ قال لا إنما نشاء. قالت لا أحد يتلي فيه، ردت شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يغضب عليه النبي عليه الصلاة والسلام. هذه أمور دنيوية، كان قد يكون له رغبة في خلاف ما يطلب منه النبي عليه الصلاة والسلام فلا يعد عاصيا إذا خالف، مثل البيع والشراء. قال بعني، قال لا لرغبتي في الجمل ولا يرغب في بيعه فلا حرج في هذا. قال بعني جمل هذا؟ قلت لا. قال قلت لا بل هو لك؟ قال لا بل بعنيه. يعني في هذه الرواية قال لا بل هو لك، ثم قال استحييت منه، يعني باب العدل. في بعض الروايات قال لا ثم عاد عليه قال بعني، فلما لح عليه كما سبق قال هو لك. ولا تعرض لنا هذه الروايات أنه في البداية قال لا، يعني أظهر عدم الرغبة في البيع، فلما عاد عليه يعني قبل استحياء من النبي عليه الصلاة والسلام وقال هو لك، يعني بدون ثمن، حبا للنبي عليه الصلاة والسلام وحياء منه، فأبى عليه الصلاة والسلام أن يقبله بدون ثمن. قال قلت لا بل هو لك يا رسول الله؟ قال لا بل بعنيه. قال قلت فإن قال قلت فإن لرجل علي أوقية ذهب فهو لك بها. قال قد أخذته. فتبلغ عليه المدينة. قال فلما قدمت المدينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال أعطه أوقية من ذهب وزده. قال فأعطاني أوقية من ذهب وزادني قيراطا. قال فقلت لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكان في كيس لي فأخذه أهل الشام يوم الحرة. رواية الحديث كثيرة وهي متقاربة، يعني تبركا بهذه الزيادة، يعني هذه الزيادة كانت لا تفرق فبقيت عنده، يعني ما انفقها، يعني طلبا بركة هذه الزيادة من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ فنخسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نخسه يعني بعصا. النخس هو سمى النغز، يعني ينهزه بالعصا، وفي رواية ضربه، فلما نعمل فعل هذا وهذا، هذه يدل على جواز ضرب الدابة للحاجة، الضرب الذي لا يؤذي الدابة، يعني يحتاج الإنسان ضرب الدابة ضربا يسيرا من أجل أن تتحرك وتسرع في المشي فلا حرج، لكنه ضرب يسير للحاجة. أما الضرب الشديد أو الضرب الذي ليس لحاجة، يعني زيادة السير لا حاجة إليه وفيه أذية تعذيب للبهيمة، فإنه لا يجوز. لذلك لا يجوز ضرب مع الوجه، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ضرب الدابة مع الوجه أو وسم الدابة مع الوجه، ولعن من فعل ذلك. الضرب مع الوجه والوسم في الوجه محرم في لعنة، أما الضرب مع بقية البدن فلا بأس إذا كان يسيرا ولحاجة. ثم قال ليركب بسم الله، وزاد أيضا قال فما زال يزيدني ويقول والله يغفر له. هذه كلمة طيبة، يعني يتكلم مع شخص يقول غفر الله لك، عفى الله عنك، بارك الله فيك، كلمة طيبة. بعض الناس عنده مثل هذه الكلمات، إذا تحدث مع شخص قال بارك الله فيك، قال الله ذهبت كذا وفقك الله، بارك الله فيك، غفر الله لك، كلمات طيبة، كلمة طيبة صدقة، هذه من الكلمات الطيبة التي تجري على سنة بعض الطيبين. وعن رضي الله عنه قال لما أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعيا بعيري قال فنخسه فوثب، فكنت بعد ذلك أحبس خطابه لأسمع حديثه، أي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فما أقدر عليه، يعني حتى لو كف الخطام يغلب ويتقدم لما فيه من النشاط والقوة. قال فلاحق النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعنيه، فبعته منه في 5 أواق. هناك وقية وهنا 5، فبعضهم قال 5 أواق أي من فضة، وقية من ذهب، يعني بعض العلماء في النووي رحمه الله يعني حاول أن يجمع بين الروايات لكنها اختلفت كثيرا. قال فلما قدمت المدينة أتيت به فزادني وقية ثم وهبه لي. وعن رضي الله عنه قال اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بوقيتين ودرهم أو درهمين، يعني هنا وقيتين هناك وقية 5، وفي رواية 8 درهم، يعني أشياء كثيرة مختلفة. قال فلما قدم فاصطرارا، يعني هو موضع قريب من المدينة، أمر ببقرة فذبحت. هذا يدل على أن السنة في البقر الذبح. في الرواية الثانية فنحرت، لكن هذا تعبير بالمعنى، لأن النحر والذبح مراد إزهاق النفس، لكن القرآن دل على أن البقر تذبح فذبحوها، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فالسنة النحر في الإبل والذبح في غيرها، لأن الإبل فيه سمى الوهدة، في أصل العنق فيه تجويف في خلق الله سبحانه وتعالى، إذا أدخل السكين أو الحرب وما شابه ذلك دخل في هذا التجويف وسهل نحرها. ثم يخرج الدم بغزارة لأنه قريب من القلب، فيكون أريح للبعير، يموت أسرع، وعنق البعير طويل، فلو ذبح من أعلى العنق لاستغرق الدم وقتا للسير وصول إلى الرأس، لكن إذا نحر من أسفل العنق من أصل العنق خرج الدم أسرع وأفضل ومات البعير أسرع. وإذا سجل البعير يموت سريعا. إذا نحر في الغالب أنه لا يطول وقت ويسقط إذا كان قائما يموت أسرع، لأن المكان النحر قريب من القلب فيخرج الدم في غزارة وفي سرعة فيموت سريعا. لكن هذا أيسر وأريح للبعير. لكن بالنسبة للبقر لا، ما في وحدة في الإبل فيذبح من أعلى الرقبة من قريب من الرأس. فلما قدم السرار أمر ببقرة ذبحت فأكلوا منها. إن هذا فيه مشروعية تكريم القادم من سفر. النبي عليه الصلاة والسلام وصل المدينة ذبح بقرة في مكان قريب من المدينة واجتمعوا وأكلوا من هذه البقرة، يعني هذا من العادة. إذا جرت العادة أن القادم من سفر يكرم ويضيف، وإلا فإنهم على حسب العدد. قال فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين ووزن لي ثمن البعير فأرجح لي. هذا في مشروعية ثلاث ركعتين في المسجد قبل أن يذهب الإنسان إلى بيته إذا قدم من سفر. إذا قدم من سفر يسن له أن يبدأ بالمسجد، صلي فيه ركعتين ثم يذهب إلى أهله. ما الحكمة من البدء بالمسجد إذا رجع إلى أهله، إذا رجع إلى بلده؟ الحكمة ظاهرة، أن حب المسجد أحب إليه وأكثر في قلبه من حب أهله وولده. فالإنسان إذا رجع من سفر وأهله في البلد فإنه يكون مشتاقا إلى أهله، لا شك أنه هذه لحظة شوق، وسارع الإنسان في الذهاب إلى أهله لشوقه إليه. إذا بدأ في المسجد دل على أن المسجد أحب إليه من أهله، فشف هذه تربية عظيمة على حب المسجد، وأنه يقدم على محبة الأهل والولد. لكن بعض الناس يقول أن المساجد اليوم في الغالب أنها مقفلة في كثير من الأوقات ما بين الفجر إلى الظهر، وأيضا بين الأوقات في الغالب أنها تقفل. نقول ينوي هذه السنة ويتابع النية، وإن كان يعني في مسجده الذي في الحي يعني إذا كان عنده مفتاح ممكن يأخذ مفتاح المسجد، ولا لا يمكن هذا المسجد تصلي فيه دائما وتعرف الإمام والمؤذن يعرفون تصلي الأوقات كلها، ممكن تطلب مفتاح يكون معك هذا سهل، وإذا قدمت تفتح وتصلي هذا ميسر. كثير من الناس يكون مع مفتاح لأنه قد يأتي قبل الأذان في أي وقت يجد الباب مقفلا ويفتح ويدخل، وإذا عرفه الإمام والمؤذن فإنهم يثقون فيه ولا مانع أن يطلب مفتاحا للمسجد. وغالب الإنسان يصلي في مسجد إذا جاء من سفر يصلي في المسجد الذي قريب من البيت، مسجد الحي الذي هو فيه. لكن لو قدم في وقت نهي، قدم بعد العصر، هل يصلي أم لا؟ ظاهر أنه لا يصلي لأنه وقت نهي ولم يدخل المسجد يعني ابتداء، حتى نقول أنها من ذوات الأسباب لدخول المسجد. هذه تطوع، يقصد المسجد ليتطوع وهو لم يذهب لأجل الصلاة المفروضة، إنما جاء لأجل يصلي ركعتين ثم ينصرف. فلو دخل المسجد لصلاة مفروضة قلنا يصلي تحية المسجد من ذوات الأسباب، لكن هو الآن سيذهب إلى المسجد لأجل الصلاة ثم يخرج، كأنه قصد أن يصلي في وقت النهي. فنقول إذا قدمت في وقت النهي فلا تصلي، وأنت تنوي أنك لولا وقت النهي لصليت، وتثاب على النية، لا سيما من كان من عادته أنه إذا رجع صلى في المسجد، كلما رجع يصلي إلا في وقت النهي، إذا جاء وقت النهي فيرجع ليكتب له الوتر.
ما يظهر من ذات الأسباب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي الضحى ينام إذا قدم ليلا يبيت ثم يدخل المدينة ضحى ويصلي في المسجد ويبدأ في المسجد ويأتي الناس يسلمون عليه ثم يذهب إلى أهله. ما ظهر من ذات الأسباب. ومرة أن من ذات الأسباب فيه يعني محتمل لكن ما يظهر لي من ذات الأسباب ظهور واضح. ما في مصلى يصلون فيه يروح المصلى قبل يكون فيه مصلى ولا لا أي في مصلى اللي يصلون فيه المكان اللي يصلون فيه جماعة يروح يصلي. نقع هذا من السلسلة بشرية وفق الله العظيم أحبابه الله أعلم صلى الله عليه وسلم.